بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الكثيرة، الحمد لله على آلائه الجسيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. طيب قبل أن نستقبل هذه الاتصالات أو هذه المجموعة، تحدث عن قضية فضل صيام 6 من شوال. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. وصيام 6 أيام من شوال تقع في شهر شوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا الشهر، وتجوز متفرقة، يجوز صيامها مفرقة ويجوز مجموعة، والأفضل أن يسردها الإنسان سردا، ولا بأس بأن يصومها من اليوم الثاني من أيام شوال، لأن اليوم الأول هو يوم العيد، ويوم العيد محرم صومه. وبالنسبة صيام 6 من شوال، ينبغي أن لا يصومها الإنسان إلا بعد أن يقضي الأيام التي عليه إن كانت، بمعنى أن الإنسان الذي عليه أيام من رمضان فإنه يقضي الأيام هذه ثم يصوم 6، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان. والذي عليه قضاء ما صام رمضان كله، وإنما صام بعض رمضان. لعل إن شاء الله يأتي حديث أطول في مثل هذا، لأن عندي مكالمات تنتظر. تفضل أم علي. أم علي،
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عادي أسألك سؤال؟
تفضلي.
هي شيخ، بعد إذنك، شو الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر؟
إن شاء الله. سؤال ثاني أم علي؟
لا شكرا، ما بغيت رقمك الخاص.
إن شاء الله يساعدونك. إن شاء الله.
إن شاء الله.
وفاء، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
اليوم سؤالي بخصوص صيام 6 من شوال. عرفنا أنه السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصوم القضاء عليها في شعبان،
صحيح؟
فهل هذا يعني أن هي ما كانت تقضي ما عليها في 6 من أو أنه كانت تقضي، أو في شيء بيثبت أنها كانت لما بدأ صوم 6 شوال كانت تقضي قبل، ولا كانت تصوم 6 من شوال وبعدين تقضي في شعبان؟
إن شاء الله
يعني
يوفق.
هل جائز القضاء بعد صيام 6 شوال؟
إن شاء الله. إن شاء الله يكون. مرحبا أختي. أم عبد الله.
ألو.
مرحبا.
يا شيخ. يا شيخ، أنا عندي مشكلة كبيرة.
تفضل يا أم عبد الله.
وعندي محسن كبيرة.
أيوه.
ولا تمسك روحها.
كيف؟
يجوز الفصل. ولا تمسك روحها. هل يصح لها صلي في الصلاة؟
يا أم عبد الله. وسؤالك أختي غير واضح، الله يرضى عليك. أعيد السؤال وارفعي لي صوتك لو تكرمتي.
أقول لك عندي مرأة كبيرة.
عندك امرأة كبيرة.
كبيرة.
إيه.
يعني ولا تمسك روح.
اي طيب،
هل يجوز لها صلي في الحصابة؟
ان شاء الله يا عبد الله. وضح السؤال. في سؤال اخر
يعني شوي؟
تفضلي.
سؤال ثاني يا شيخ.
ايه.
انا مرتين بعد كبيرة.
ايه. نعم.
وعندي حلوم، واجد حلوم الليل.
ايه.
حلوم كثيرة، ما أنا برقد الليل من الحلوم. ما أدري وش يوم النهار.
إن شاء الله.
أنا الحمد لله ماني برقد، إلا وأنا مسمية وقارية والحمد لله. بس ندري وشلون تقدر علي أهلي أشوف الناس وأشوف الحيين وأشوف الميتين وأشوف اللي تزوج وأشوف الناس يشترون وأشوف الناس يحرصون. يعني
إن شاء الله يا أم عبد الله بعطيك نصايح الله يرضى عليك وأبشري.
الله يرضى عليك
وعليك. بخاطرك شيء ثاني؟
أبد السلام.
مرحبا أختي. مرحبا أهلا وسهلا. يوسف.
يوسف من الجزائر.
تفضل يوسف.
الشيخ ما هو حكم الزواج بفتى؟
راح يوسف فقط سمعنا ما حكم الزواج وبس. أعد يوسف. حاول يوسف بارك الله فيك. طيب مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا مصطفى.
أنا أمي تحبك واجد وتتابعك واجد.
الله يحفظها يحفظها لك يا رب. جزاها الله خير.
بس عندي سؤال اللي هو قراءة الكتب الإلكترونية
إيه
حكمها إذا هي مثلا ما هي مفتوحة وما سمح فيها الناشر؟
يعني البي دي اف يسمونها هذه ولا
البي دي اف احيانا تكون يعني قديمه وصورت
ايه
ويكون ما يعني المؤلف ما يكون في اذن منه خاصي
حافظا الحقوق يعني
اي ممكن
ان شاء الله يا مصطفى.
يلا
مرحبا اخوي. مرحبا ابو خالد. ابو خالد
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
نعم عندي سؤال الشيخ من هم أولي العزم من الرسل؟
طيب أبشر أبو خالد.
مشكور مشكور يا شيخ.
مرحبا أخوي. طيب نكتفي بهذا القدر. أم علي من الفجيرة بارك الله فيها تسأل تقول ما هو الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر؟ أخت الفاضلة أولا سجود التلاوة سببه المرور بآية سجدة في القرآن وآيات السجدة في القرآن قيل 15 سجدة 15 سجدة وقيل 14 سجدة في خلاف بين العلماء منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو محل خلاف عند أهل العلم من طبعا يعني سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سجود التلاوة سببه مرور المصلي أو القارئ بآية سجدة بآية سجدة هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. ولذلك الإنسان إذا كان في الصلاة ومر بآية سجدة من السنة أن يسجد وإذا لم يسجد لا شيء عليه لأن حكمها سنة. كذلك الذي يتلو القرآن خارج الصلاة إذا مر بآية سجدة يسجد وإذا ما سجد ما عليه شيء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك ولأن عمر سجد وترك فدل هذا على أن الحكم على السنية والاستحباب وليس على الوجوب. أما سجود الشكر فهي سجدة خارج الصلاة لاحظي سجدة خارج الصلاة ولذلك من سجد سجدة شكر داخل الصلاة بطلت صلاته. أما من سجد سجدة تلاوة داخل الصلاة ففي قول جماهير أهل العلم أن صلاته صحيحة لأن هذه سنة. أما سجدة الشكر فهي خارج الصلاة وليست هي صلاة ولذلك يجوز للإنسان وهو غير متوضي أن يسجد للشكر. يجوز للإنسان حتى لو كان يعني غير مثل المرأة ما هي لابسة لباس الصلاة يجوز تسجد للشكر. الرجل يعني خارج مثلا فخذه طالعة مثلا هو جالس مثلا لابس قصير وجاءته خبر يعني نعمة وخير أو دفع شر يسجد ولا شيء عليه لأن سجدة الشكر ليست صلاة ولذلك هي خارج الصلاة. طيب ما هو سبب سجدة الشكر؟ احنا قلنا قبل شوي سجدة التلاوة سببها المرور بآية السجدة. سجدة الشكر سببها تجدد نعمة أو اندفاع نقمة يعني الإنسان تتجدد له يجي خبر أنه نجح يجي خبر أنه حصل له وظيفة يجي خبر أنه جاه ترقية يجي خبر أنه جاه مثلا مبلغ مالي زيادة ولا منحة ولا هبة ولا شيء يجي خبر أن أم العيال جابت ولد أو جابت بنت نقول بنت ثم ولد يجي خبر أنه ما شاء الله مثلا جته بعثة أو شيء من هذا القبيل أو اندفعت عنه نقمة يعني سلم الله سلمه من حادث سلم أحد عياله من حادث سلمهم من حريق سلمهم من مرض واحد من أقاربه جاه مرض ووسوسه ويقولوا ما ندري وش المرض ثم الحمد لله قالوا هذا حميد يسجدون لا شكر. أما اللي يفعل بعض الناس الله يهدينا وإياهم يسجد يوميا بعد الصلاة هذه بدعة لأن أنا شفت بعض الناس بعد كل صلاة يسجد، نقول له ليش؟ يقول والله أنا أسجد لنعمة الإسلام. طيب هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعلها، ولا الصحابة ولا العلماء، ما كان يفعلونه، لأن نحن لما ذكرنا سجد الشكر قلنا بأن تجدد نعمة، ولا الإنسان الحمد لله في يعني يعيش في نعم الله يعيش فيه، لكن تتجدد له نعمة جديدة أو تندفع عنه نقمة وبلاء. وفاء من الشارقة تسأل تقول بالنسبة لصيام ستة من شوال قبل القضاء، تقول ألا يدل حديث عائشة التي كانت تقضي في شعبان يعني يمر عليها سنة كاملة، ألا يدل على أن يجوز تقديم صيام ستة من شوال على القضاء؟ بظاهر الحديث أختي أم وفاء نعم ظاهر الحديث يدل، لكن التحقيق على أنه هذا لا يفيد على أن عائشة كانت تصوم ستة من شوال، لأن صيام ستة من شوال أولا سنة وليس بفريضة. الأمر الثاني لم يعرف صيام ستة من شوال عن جمهور الصحابة، يعني بعض الصحابة ما كان يصوم ستة من شوال وثبت عنهم هذا، وذكر هذا الإمام مالك رحمة الله عليه وغيره. الأمر الثالث عائشة ذكرت السبب يا أختي وفاء، ماذا قالت؟ قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن مقام الرسول وخدمة الرسول وحق الرسول أفضل من صيام ستة من شوال. نحن ذكرنا كثيرا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة صوم تطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولذلك المرأة الآن لو جاء زوجها قال ما تصوم من شوال أنا بحاجة إليك، يجب عليها أن تطيع زوجها. لو قال لها مثلا ما تصوم من الاثنين ولا الخميس أنا بحاجة إليك في حق لي عليك أنا أحتاجه، يجب عليه تطيع زوجها. هذا مو بقولي، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة لا يجوز لها أن تصوم صوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه، تستأذنه تقول لي يا فلان أنا بصوم الاثنين بصوم الخميس بصوم ستة من شوال تأذن، لأن لحق الزوج كذلك وحق الزوج واجب، فكيف بحق النبي عليه الصلاة والسلام؟ حقه عظيم. ولذلك عائشة كانت تقول لمقام رسول الله ولحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول عندنا حرمة كبيرة جدا ما تمسك نفسها يعني من جهة الطهارة، تقول يعني هل يجوز لها أن تصلي بالحفاظة؟ أم عبد الله أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمة هذه العجوز، أسأل الله تعالى أن يجعلها ممن طال عمره وحسن عمله. أختي الفاضلة نعم يجوز ما فيها شيء، بالنسبة للمرأة الكبيرة هذه يجوز لها أن تصلي على الحال اللي تقدر عليها الحال اللي هي فيها. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى يقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك أختي الفاضلة هذه المرأة الكبيرة تقولون لها إذا جت تصلي تتوضأ تتطهر أو تطهرونها أنتم يعني تنظفونها وتتوضأ ثم تدخل في الصلاة مباشرة، إن نزل في الحفاظة شيء في هذه الفترة ما عليها شيء لأن هذه استطاعتها وهذه قدرتها. فأنتم أهم شيء يا أختي الفاضلة إذا جت تصلي تقول لها توضي، إذا جت تصلي تقول لها توضي وبعدين تدخل في الصلاة ويكفيها هذا. تفضل تفضل أم أحمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا زوجي طلقني
إيه؟
من بعد 10 أيام رجع لي يقول أنا ما طلقت يعني مش من خاطري ومعصب و يعني ما كنت قاصد إني أطلق.
أيوة
الحين ما أعرف شو
يعني. كم طلقتي؟
يعني هو قاعد قال أنت طالق 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 يعني.
إيه طالق. إيه سبق أن طلق قبل؟
لا أول مرة.
أول مرة يا كم لكم متزوجين؟
أنا.
إيه وكان غضبان؟
هو قال أنا كنت زعلان أكيد هيك.
لا أنا أسألك أنت، أنا ما أنا أسألك أنت ما أسألك يعني هو إيش قال لك أنت؟
كان في زعل. كان في زعل.
غضب شديد ولا متوسط ولا؟
يعني خلاص وصلنا إنه لازم نتطلق وبعدين هو عصب.
طيب يا أم أحمد أبشري.
وأبغى أسألك يا شيخ عشان دعاء الاستفتاح لو إيه؟ سمحت.
أيوة.
أقول دعاء الاستفتاح في الفريضة والسنة ولا بس في الفريضة؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
ولو سمحت بس تقول لي أدعية هدم الاستفتاح لو سمحت يا شيخ.
أدعية الاستفتاح أبشري.
مشكور جزاك الله.
مرحبا أهلا وسهلا. أم محمد. تفضل يا محمد.
ألو.
تفضلي.
الو الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اخوي انا عندي سؤال واحد.
تفضلي.
ابي انا صايره العام الاول الحج.
ايه.
وكنت انا طوفت طواف خلاص، وبعدين يعني سبت صفا مروه وعطس، يعني عطست، كنت شربت ماء بارد.
ايه.
وايد يعني بردان، وكان والدي وياي، بعدين انا عطست الوضوء يعني عندي خلاص يعني شيء يعني. بعدين قلت له انا كيف الحين استوى على الطواف ولا لا؟ قال خبرت هناك مطاوه، قال لا ما في عادي يعني.
انت يا ام محمد؟
ام محمد.
اي انت طفتي، انت رحتي الحج قبل اول العام وتقولين طفتي حول الكعبه، وبعدين طفتي سعيتي بين الصفا والمروه، وبعدين وش اللي حصل؟
خمس مرات انا طوفت في الصفا مروه.
بس خمسه؟
اي. وبعدين السادس يعني وانا في عطست يعني عطسه وشوي يعني طلع من بول يعني من خلاص، وقلت يعني حسيت يعني.
اي يعني يعني الشوط السادس نزل معك شيء.
اي.
ورحت الحمامات.
ما صرت انا كملت وفته وخبرت ولدي، بعدين جيت في لنا.
اي.
خبرت جمعه كذي، والحين قال لازم تخبري مطوه شوفي.
طيب يعني كملت الاشواط السبعه؟
اي كملت يعني طواف كملت، والصفا مروه السادس يعني هذا قبل الاخير.
إيه؟
يعني عطسة قوية، وأنا كنت بعد شارب ماي وايد وبرد. إيه؟ أنا بردي وشي يعني حسيت يعني أنا خلاص.
لكن أهم شيء بالمسعى أنك كملتي سبعة أشواط.
إيه إيه.
والطواف ما نزل عليك في الطواف، نزل عليك في السعي.
لا أنا كل كعبة الطواف ما نزل عليك.
الحمد لله. زين زين زين. أبشري. إيه؟ أبشري.
وعندي حالات ساعات يستوي ترى عندي في شوية.
إيه؟
وأنا أنا عمري الحين يعني تقريبا 61.
إيه العمر كله إن شاء الله.
إيه إن شاء الله. وأنا طيب. قلت لي أنا بعدني ممتع كذا يعني قلبي حاسة انقلالي وخبر مطلع.
لا لا إن شاء الله إن شاء الله أجيبك بعد قليل وتطمئنين إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا أم محمد.
يلا
محمد. راح محمد؟ ها؟
الو.
تفضل محمد. عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اخوي.
بارك الله فيك ان شاء الله.
اهلا وسهلا.
بارك. عندي سؤال واحد طال عمرك.
تفضل.
سألني الصوم هذا ثلاث البيض.
اي.
من كل شهر. واجب يعني 13 14 15 ولا اي تاريخ اي شهر اي وقت؟
شكرا يا محمد. ابشر.
بس جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
شكرا.
رنا. يا رنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك.
بدي اسال شيخنا سؤالين وبدي الرقم الخاص لحضرتك.
تفضلي.
السؤال الاول، كنت في سفر من عجمان لابو ظبي عند اختي من 8 ايام.
اها.
رجع زوجي أخذني، فبالروحة يعني كان الفجر لسه ما إجى الفجر، أذن بالطريق لسه ما طلعنا من أبو ظبي. فبالطريق أفطرت. فشو علي كفارة بدي أعرف؟
يعني أنت في رمضان الكلام هذا؟
آه في رمضان.
هو جاءك بعد الفجر؟
إجاني على الساعة 2
قبل الفجر.
قبل الفجر.
أيوة.
ولسه ما طلعنا من أبو ظبي فأفطرت.
الساعة 2 أفطرتي؟
تنتين ونص.
الظهر يعني؟
لا بالليل.
الليل هذا ليل. كيف أفطرتي؟ ما فهمت.
لأننا مسافرين على عجمان.
إيه بس الساعة 2 هذا وقت سحور.
هو إحنا من أبو ظبي لساتنا ما طلعنا من أبو ظبي.
إيه طيب أنت الآن تقول أكلتي الساعة 2 في الليل، أكلتي ولا حصل ولا حصل جماع؟
لا أكلت لسه ما طلعنا من أبو ظبي.
طيب أذن عليكم الفجر وين؟
لسه في استراحة في أبو ظبي، لسه ما طلعنا من أبو ظبي.
ما طلع. وبعدين طيب إيش اللي حصل لما أذن عليكم الفجر؟ إيش عملتي؟
أنا بالطريق بصير عندي سوفان معدة وبدي أستفرغ يعني بالطريق.
أختي الفاضلة من خالد، إحنا نتكلم الآن على قضية، أنت تقولين الساعة 2 في أبو ظبي، الساعة 2 كلنا نأكل الساعة 2 ما نفطر. متى أفطرتي بالضبط؟
ما افطرت انا لسه قدام، لسه كنت عم بفطر يعني عم باكل لساتني ما خلصت يعني.
تاكلين وانت في ابو ظبي؟
اها.
وبعدين ايش عملتي؟
سافرنا لعجمان.
سافرتوا في الطريق واكلتي في الطريق؟
لا ما اكلت يعني، كان بيقدم وانا باكل لسه طالعين.
ايه يعني
يعني انا حسبتها اني افطرت.
وايش عملتي بعد ذلك؟
شربت غاز عشان ما تسوف معدتي واستفرغ
بعد الفجر. ها
بعد بطريقنا يعني، لسه كنا بطريقنا لسه بأبو ظبي ما طلعنا.
إيه لكن في الطريق أنت شربت يعني بعد صلاة بعد أذان الفجر.
بعد أذان.
طيب يا رنا طيب طيب.
هلأ سؤال تاني، أنا عندي مرض أعصاب.
إيه.
السنوات قبل الحمل والولادة افطرت شهر مش شهرين يعني أيام من رمضان. مش شهرين كاملين. رمضانين يعني ما كنت أقدر أصوم أبدا. ما أعطاني رخصة للدكتور بس أنا ما كنت أقدر أصوم لأنه كانوا يتخدروا إجري وما أعرف أمشي ويصير عندي أعراض المرض.
نعم.
تظهر زيادة يعني.
نعم.
هلأ أنا بعد ما ولدت يعني هدول رمضانين مرقوا، بعد ما ولدت بلست أصومهم أسدهم. في علي كمان دفع كفارة ولا بس زادت صيام؟
أبشر يا رنا.
شكرا. ممكن رقمك الخاص؟
إن شاء الله يساعدونك بإذن الله. أبو بكر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير على البرنامج.
مرحبا.
عندي الوالد يا شيخ هذا رمضان كان فاطر هذه كبر السن.
والدك؟
نعم.
والدك هذا؟
ايه والدي ايه.
ايه افطر؟
افطر يعني نتيجة كبر السن يعني حتى الذاكرة يعني ما كانتش يعني 100% يعني.
طيب.
اي عليه شيء ندفع عليه شيء ولا ما عليه شيء؟
عقله معه يا ابو بكر؟
يعني عقله مره بيكون عماه ومره بيكون مش عماه يعني.
يعني مره يعني يعرفكم ومره ما يعرفكم؟
لا يعرفنا لكن مرات يبدي يحكي علي حاجات يعني قديمه شوي يعني عاود فيها يعني مرات تكون ذاكرته كويس يعني 100% ومرات تكون ذاكرة مش 100%.
يعني ما حكموا على انه معه زهايمر معه؟
لا ما حكموش عليه الدكاتره. لا.
طيب طيب ابو بكر ابشر.
سلام.
اهلا وسهلا. ها تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا يا أخي من اليمن وعايش في أمريكا.
أها.
في عندي أطفال يعني خلقوا هنا. أنا بدي أسأل يعني إذا تجنس الإنسان بجنس غير مسلمة هل هو جاي؟
إن شاء الله يا صالح. راح طيب أم صالح.
على السلامة.
عليكم السلام.
يا شيخ أبي أسأل أنا فطرة الصائم.
إيه.
هل وجبة الإفطار تكفي فطور الصائم؟
قصدك كفارة الصوم ولا؟
إيه كفارة الصوم. إيه. إيه. وجبة الصباح مثل وجبة الصباح.
إيه.
أزيدها مثل موية عصير شيء. يعني أكثر العمال ألقاهم الصباح.
قصدك فطور ما بغداء؟
إيه وجبة 10 9 11 كذا.
إيه لكن قصدك أنت تقولين فطور ما هو مثل غدا وعشاء؟
وجبة إيه وجبة يعني.
رز ولحم؟
لا وجبة مثل الصار مثل مشكل مثل حاجات.
إن شاء الله يا مصالح.
إيه.
إن شاء الله.
يا الله شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب الله يحفظك. طيب نرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ طيب أم عبد الله أيضا من السعودية، هي تقول أيضا بأنها كبيرة في السن وتجيها رؤى وأحلام وتشوف الأموات والأحياء والمتزوجين وغير المتزوجين وشيء من هذا القبيل. أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك. أولا أنت مثل ما قلتي أنك مصلية ومسمية ومتوضية الحمد لله وتنامين على رقية على قراءة أو شيء من هذا القبيل، واصلي واضي ببارك الله فيك. بالنسبة لك نامي على وضوء، وإذا جيتي تنامين اقرأي آية الكرسي، وهذه آية الكرسي تقرأينها مرة واحدة. وبالنسبة لقول هو الله واحد تفتحين يديك يا أم عبد الله بالطريقة هذه، افتحي يديك تقول تنفذين وتقولين قول الله واحد وتمسحين وجهك كامل وبدنك، وبعدين مرة ثانية تنفثين وقل الله 3 مرات تسوينه، وقل أعوذ رب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ رب الناس 3 مرات، وتقولين باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، تقول باسمك ربي أحيا وأموت، وتنامين على ذكر وعلى طاعة. هذه أخت الفاضلة أحيانا يعني اللي يشوفه الإنسان في المنام على 3 أقسام. القسم الأول رؤية، هذه من الله يجريها على يد ملك من الملائك، يشوف الإنسان شيء مثلا واضح المعالم وكذا. والشيء الثاني هذه من الشيطان اسمه حلم، أحلام من الشيطان، حلم يتسلط الشيطان ليحزن المؤمن فيجيب له من الأشياء المزعجة والمخيفة والمحزنة، هذه من الشيطان الإنسان يتعامل معها مثل ما أذكر لك بعد شوي. والثالث تخاليط، سببها مثلا الواحد أحيانا قد يأكل آخر الليل، يأكل قبل ما ينام، يحصل له مثل التخاليط هذه. أحيانا إنسان ينام هو منزعج من موقف معين، من حادثة، من شيء رآه. بعض الناس يشوف أفلام ويشوف كذا وينام وتجي كوابيس، وهذا تخاليط، هذه تخاليط بارك الله فيك. الأمر الآخر، إذا استيقظت وشفت شيء طيب قل الحمد لله، اللهم ارزقني من فضلها مثلا، اللهم ارزقني من فضلك وارزقني خيرها مثلا. طيب، إذا شفت شيء مزعج اتفلي عن يسارك 3 مرات بالطريقة هذه، 3 مرات، وتقولين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم تقول أعوذ بالله من شر هذا الحلم أو هذه الرؤية، ثم تغيرين جهة نومك مثلا، وإذا كانت مزعجة شديدة تتوضين تصلي 2 ركعة ويذهب الله عز وجل عنك ما تجدين بإذن الله جل وعلا. ولا تركزين واجد يا أم عبد الله، يعني بعض الناس الآن الشيطان مثل ما يقولون يستقعد له، ولا شافه يشم قلب الإنسان، إذا شافه دائما يركز في الشغلات هذه يجيه في المنام. لكن توكلي على الله وفوض الأمر إلى الله، وتعوذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم كثيرا، إن شاء الله ما يضرك شيء والله يحفظك. مصطفى من السعودية يقول بأنه أحيانا يقرأ الكتب الإلكترونية هذه الموجودة، وما يدري أحيانا يقول بعض المؤلفين قد يكون حقوقه محفوظة وبعضهم يقول قد يأذن بهذا، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل، بالنسبة لي ما يتعلق بهذه الكتب الكتاب الإلكتروني، هذا محل بحث ونقاش عند مجامع الفقه وعند دور الفتوى من حيث الجواز وعدم الجواز، وهذا ما يسمى بالملكية الفردية. فيعني نحن أمام خلاف طويل وعريض بين المعاصرين فيما يتعلق طبعا بالكتب الشرعية، أنا أتكلم عن الكتب الشرعية. بعضهم يقول بأن هذه حقوق ملكية فردية، وأن المؤلف تعب فيها عصارة ذهن، عصارة عقل، عصارة تفكير، أيضا فترة زمنية قضاها. ومن الناس من يكون مصدر رزقي هذه الكتب، يعني يبيع مثلا ويشتري، ولذلك أخذ هذه الكتب وضعها بمثل هذه الطريقة وإشاعتها بين الناس تفويت المصلحة على صاحبه، ولذلك يحرمونها ويقولون بأنه لا يجوز إلا بإذن المؤلف، إلا بإذن المصنف، لا يجوز لأحد أن يقرأها، ولا يجوز لأحد أن يكسر مثل هذه البرامج أو مثل هذه الأشياء أو يصور مثل هذه الكتب. وقالوا بأن هذا حق ملكية فردية. من أهل العلم قالوا لا، العلم مشاع بين الناس. وأرجع وأقول يا أخي مصطفى، أنا أتكلم على العلوم الشرعية، كتب العلوم الشرعية، قالوا بأن العلم مشاع ولا يملكه أحد، ولذلك يجوز للإنسان أن ينسخ الكتاب وأن يطبع الكتاب. المعمول فيه الآن عندنا في أغلب الدول هي مسألة حقوق الملكية الفردية، حقوق الملكية الفردية. ولذلك بالنسبة للشخص الذي مثلا يكسر بعض المواقع هذا يأثم، بالنسبة للشخص الذي يطبع هذا يأثم، لكن أنا وأنت أنا ما أدري هل هذا مأذون فيه أم لا، هل هذا مأذون فيه أم لا. ولذلك يميل بعض مشايخنا إلى أن هذا بالنسبة لي ولك وبالنسبة لجمهور القراء ما عليهم شيء، هو راجع إلى ذات الشخص الذي صور ووضع هذا، قد يكون أخذ إذن، وفي الغالب بأن هذا من جنس العلم المشاع، قد يكون أخذ إذن من المؤلف أو من الدار الذي طبعت هذا الكتاب واحتفظت بحقوقه. أبو خالد من عمان يسأل من هم أولو العزم من الرسل؟ أخي الفاضل، أولو العزم 5، وسموا بأولي العزم أو لقبوا بأولي العزم لأنهم بلغوا من الصبر مبلغا عظيما لم يبلغه بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم 5 الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء 5 محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي بعده إبراهيم عليه السلام، ويأتي بعده موسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي بعده نوح وعيسى عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقدم عيسى عليه الصلاة والسلام. على العموم أفضلهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهم 5: محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح عليهم الصلاة والسلام. أم أحمد من العين تقول بأن زوجها طلقها بالثلاث، قال لها أنت طالق طالق طالق. تقول قبل يعني بعد 10 أيام تقول جاءني فقال لي بأني أنا كنت معصب ولا أقصد شيء من هذا القبيل. أخت الفاضل أم أحمد، أما ما يخص الطلاق، الطلاق قد وقع، الطلاق قد وقع، ولذلك ربنا جل وعلا يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام فصل في مسائل الطلاق، ولا يجوز للإنسان أن يعبث بالطلاق. وللأسف الشديد نحن نعاني الآن ظاهرة اجتماعية خطيرة أنا أسميها دائما ورم موجود في المجتمع، هو كثرة الطلاق والعبث، العبث. الطلاق مباح أصلا، لكن ليس بمثل هذه الصورة العبثية، ليس بمثل هذه الصورة القائمة على الاستهتار بهذا الأمر بهذا العقد المقدس الذي عظمه الله عز وجل بقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أصبح عندنا مشكلة وظاهرة خطيرة جدا، وهو استهتار كثير من الأزواج مسائل الطلاق. ربنا جل وعلا حينما شرع الطلاق شرعه كإجراء أخير ونهائي وكحل لقضية ما يمكن حلها، خلاص وصلت إلى طريق مسدود، بمعنى أن الخلاف بين الزوجين وصل إلى مرحلة لا يمكن أن يلتقيان ولا يمكن أن يعيشان تحت سقف واحد. أما يأتي الشخص لأول وهلة يعني هو عاجز عن قضية حل مشكلة مع زوجته فيحتمي في الطلاق ويحاول أن يحل المشكلة البسيطة هذه بالطلاق، هذا مرفوض. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد طلق بالثلاث غضب عليه الصلاة والسلام، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل من شدة يعني رؤيته لغضب سلم قال أضرب عنقه يا رسول الله من شدة الغضب، فقال لا. وقال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فزوجك الآن يأتي يقول أنا ما أقصد وما أنوي، هذا كلام مو مقبول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. فالرجل لو مزح مجرد مزاح بالطلاق وقع، مثل بعض الحمقى الآن يرسل لزوجته SMS ولا واتساب يقول أنت طالق، وبعدين يقول لا أمزح معك أنا قاعد أخوفك، خلاص طلقت، خلاص طلقت، هذا لا يلعب فيه. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة الطلاق وقع إلا في حالة واحدة وهي حالة الإغلاق. الإغلاق ما هو؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. الإغلاق هي حالة يغلق على الإنسان بحيث لا يدري ما يقول، وصل إلى مرحلة ما يدري ما يقول، حتى يقولون له بعدما أفاق أنت طلقت، يقول أبدا ما أذكر من شدة الغضب، لأن بعض الناس والعياذ بالله عنده غضب شديد يصل إلى مرحلة الجنون. الطلاق أخت الفاضلة وقع، لكن قضية هل يقع واحد أو ثلاث هذه تراجعون فيها المحكمة رضي الله عنك وبارك الله فيك. وإن شاء الله الأمر سهل، خاصة وأن محاكمنا ولله الحمد الآن تعتمد يعني الثلاث واحدة. فالآن أنا هذا لا تأخذين مني الكلام، اسمعي مني، هذا ليس فتوى لك، أنا أذكر لك الحكم. زوجك الآن مهمة لا تمكنين من نفسك ولا ترضين بمثل هذا الكلام حتى يتأدب ويعرف قيمة الكلام اللي يقوله. وبعدين قولي له روح جيب لي ورقة من المحكمة، يذهب إلى المحكمة ما دمت في العدة ويقول والله أنا حصل مني كذا وكذا وأنا أريد أراجع زوجتي، يراجعونها له يحسبون عليه طلقة واحدة فيما أظن وأحسب، لأن هذا هو الآن الموجود تقريبا، وقد يكون خلاف ذلك، لكن يذهب ويشرح قضيته للقاضي ويقول أنا في حالة غضب وفي حالة زعل وفي حالة استفزاز من زوجتي ولا طلقني وكذا، ويشرح للأمر ويقول أنا ما أقصد، أنا ما قصدت أني أطلق زوجتي، وأنا الثلاث هذه أردت أن أنهي موقف، وإن شاء الله يحسبها له واحدة. بارك الله فيك. أم أحمد تسأل عن الدعاء الاستفتاح، تقول في الفريضة والنافلة. نعم يا أخت الفاضل، كل صلاة فيها تكبيرة إحرام فإنه يشرع بعدها دعاء استفتاح، دعاء استفتاح، وما في صلاة إلا وفيها تكبيرة إحرام. ولذلك الفريضة تقول الله أكبر تأتين بالدعاء الاستفتاح، والنافلة تقول الله أكبر تأتين بالدعاء الاستفتاح، وحكمه سنة، حكمه سنة، واضح؟ يعني لو تركتيه ما عليك شيء وصلاتك صحيحة، لكن ما ينبغي للإنسان أن يترك السنن. وصيغ الدعاء الاستفتاح كثيرة، أذكر لك صيغتين. الصيغة الأولى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعيد يا أم أحمد، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء الأول. الدعاء الثاني: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يعني هذين أهم دعائين وردا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم محمد من الشارقة تقول بأنها راحت للحج قبل العام الأول، قبل العام، تقول وطفت الحمد لله وشربنا من ماء زمزم وكذا، ثم تقول في الطواف جاءتني في السعي، في أشواط السعي، تقول جاءتني عطسة شديدة بسبب البرودة وبسبب شرب الماء، تقول فنزل مني بول أثناء المسعى. تقول ما حكم؟ وتقول أنا في الشوط الخامس. تقول هذا في الشوط الخامس، تقول كملت بقية الأشواط، ما الحكم؟ سعيك صحيح يا أم محمد ولله الحمد والمنة، واطمئني وأنعمي بالا ولينشرح صدرك بهذا، ما عليك شيء ولله الحمد. هذاك لو كان في الطواف ممكن في مشكلة، لكن في السعي بين الصفا والمروة الأمر واسع ولله الحمد. ولذلك دائما احنا نقول لأخواننا وخواتنا وبناتنا وأمهاتنا في المسعى، بعض الأحيان يخرج من الإنسان ريح أو حدث، أو مثلا بعض الناس عنده سلس بول، أو بعض النساء عندها استحاضة، يكلفون أعمارهم ويروحون يتوضون ويتعبون، يشقون على أنفسهم ويدخلون أيضا ضرر على الرفقة اللي معهم، وهذا غلط. لا، كمل السعي. السعي لا يشترط فيه الطهارة، السعي ما يشترط فيه الطهارة. الطهارة للطواف في قول الجمهور، في قول الجمهور هناك قول بأن لا يشترط أيضا. فإذا السعي سواء كان ابتداء أو أثناء ما يشترط الطهارة، بارك الله فيك. يتنبه الناس حتى لا يعني يدخلوا الضرر على أنفسهم والمشقة على الآخرين، لأن تعرفون خاصة أيام الحج زحام شديد، وبعض الناس يقول لا أنا لازم أروح أتوضأ وأرجع، هو في المسعى وخرج من الريح. لا، كمل سعيك والحمد لله. وبعدين تدرون أن هذا المسعى كان بعيد عن المسجد، المسعى هذا الموجود كان بينه وبين الكعبة سوق وبيوت ودكاكين كان موجود، ولذلك كان يخرجون إليه من خلال سوق ودكاكين يروحون يسعون. هذا المسعى اللي بين الصفا والمروة الآن ولله الحمد يعني أدخل ضمن المسجد الحرام. والمقصود يا أختي الفاضلة، سعيك صحيح واطمئني وأنعمي بالا. محمد من عمان يسأل يقول: هل صيام الأيام البيض ب13 و14 و15 واجب تحديدا أم لا؟ أولا أخوي محمد الله يرضى عليك، صيام الأيام البيض سنة مستحبة وليس بواجب ولا فريضة، هذا أمر. الأمر الثاني، العلماء يقول من السنة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وتتأكد السنية في الأيام الثلاثة هذه 13 و14 و15، من لم يستطع عليها أو صام بعضها يجيب يوم آخر من خلال الشهر هذا، ويكون ولله الحمد قد صام 3 أيام من كل شهر. رنا بارك الله فيها تقول كانت في هي من عجمان وسافرت إلى أبو ظبي، تقول جاءني زوجي أخذني الساعة الثانية ليلا، تقول أنا في الطريق أكلنا وكذا، ثم تقول أنا أعاني إشكالات وكذا، فشربت بعض الأدوية أو شيء من ذكرته طبعا. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ رنا الله يرضى عليك ويبارك فيك، أول أنت مسافرة فما في داعي أنك تأزمين الوضع وتقلقين، والمسافر له الحق أن يفطر لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. الأمر الثاني بالنسبة للصائم، يأكل ويشرب في الليل إلى أن يؤذن الفجر، فالله جل وعلا يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأنت بارك الله فيك تأكلين وتشربين إلى أذان الفجر، أنت تقول من الساعة 2، إذا لو واصلت إلى أذان الفجر وتوقفتي جاز لك أن تصومي هذا اليوم حتى لو كنت مسافرة. الأمر الآخر بالنسبة لك، إذا أكلت في البلد اللي أنت فيه ثم ناوي السفر، لا نقول لك غلط، يعني أنت الآن عفوا عندك نية السفر وما زلت في عجمان مثلا، ما زلت في عجمان لأن بيتك في عجمان، ثم طلع عليك الفجر وأنت ما سافرتي، ما تأكلين حتى تسافرين، حتى تقلع الطائرة أو تمشي السيارة مثلا يحق لك، أما وأنت ناوية وما زلت في البلد ما تأكل ما تفطرين، بارك الله فيك. أنت على العكس الآن، أنت أصلا مسافرة وراجعة ما عليك شيء، تقضين هذا اليوم يا رنا. رنا تقول بأنها مريضة مرض أعصاب، تقول يعني أفطرت أيام رمضان ثم ما استطعت أصوم، بعدين الطبيب منعني وكان عندي ولادة وأعراض المرض وكذا، شيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني بالنسبة للقضاء. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للإنسان المريض له أن يفطر مثل ما ذكرت لك الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك الذي المريض يجوز له الفطر، يجوز له الفطر. والمرض نوعان، مرض طارئ بمعنى أن الإنسان يعني عادة الناس يعرفون بأن هذا المرض يطرأ ثم يزول، يزول هذا العرض ويستمر الإنسان في الصيام، يقضي الإنسان. في مرض لا دائم، عافانا الله وإياكم، هذا المرض العضال اللي صعب يصوم فيه الإنسان، هذا ينتقل إلى الإطعام. بالنسبة لمن أفطر بسبب المرض يقضي فعدة من أيام أخر. كونك أنت تطعمين مع القضاء هذا راجع لقضية التساهل والتكاسل أو عدم التساهل والتكاسل. فإذا أنت تركت صيام الأيام التي قبل رمضان الماضي ما صمتيها تساهلا وتكاسلا، ها، فإنك تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين. إذا كنت لا تقولي لا والله الطبيب منعني، وأنا أعرف أن بنفسي من كل أحد أني ما أستطيع أن أصوم، ومرت علي ظروف وأحوال وولادة ورضاعة مع وجود المرض، ما عليك شيء إلا القضاء، بارك الله فيك. أبو بكر من ليبيا يسأل، يقول والده كبير في السن ويقول عنده الذاكرة تذهب وتأتي، يقول ما الواجب في حق أخي الفاضل؟ الواجب عليكم فيما يخص الوالد أن تطعموا عنه كل يوم مسكينا، أن تطعموا عنه كل يوم مسكينا، لأن الوالد الآن مثل ما ذكرت عاجز عن الصيام. إذا تنتقلون إلى البدل يا أبا بكر، تطعمون عن كل يوم مسكين. صالح من أمريكا يقول، يعني هو من اليمن وعايش في أمريكا، يقول الحمد لله رزقت بأطفال، هل الإنسان فعلا أو يجوز له أن يأخذ جنسية دولة أخرى مثلا ويترك بلده؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يعيش في وطنه وفي بلده، وأن يخدم وطنه وأن يخدم بلده، وأن يسعى في كل خير، أن يجلب، يسعى في السعي ويسعى في جلب كل خير ويسعى في دفع كل شر عن بلده، هذا هو الأصل. وإذا الإنسان اضطر إلى السفر لظرف من الظروف مثلا، فإنه لا يجوز له أن ينوي الإقامة الدائمة في غير بلاد المسلمين، وإنما يبيت النية للرجوع متى ما إن انتهى هذا الظرف. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بريء من مسلم يعيش بين أظهر المشركين لا ترى نراهما، بمعنى على الدوام، يعني يتخذ هذا البلد وطن له واستقرار. أما قضية علاج، دراسة، مهمة عمل، تمثيل الدولة مثلا هناك، هذا جائز ولله الحمد. أو وجود ظرف مثلا معين كحرب في بلدك، كفتنة أو شيء، وأنت ذهبت وتنوي إن شاء الله متى ما أن تستقر الأوضاع وترجع، ما في بأس حتى لو كانت سنوات، ما دمت أنك تأمن هناك. أما قضية أنك تبقى وتعيش على الدوام، هذا مما منعه علماء الإسلام. أم صالح الله يرضى عليك، تسمحوا لي بس، بقي عندي أم صالح من السعودية. أم صالح الله يرضى عليك، انتهى وقت البرنامج لكن سأجيبك على عجالة. بالنسبة للإفطار الصائم اللي هذا الكفارة الصوم، هذا ما يصلح وجبة فطور الله يرضى عليك، وإنما وجبة رسمية، وجبة الغداء رز ولحم وإيدام، رز ولحم وإيدام. أما تجمعين له قشطة وجبن وعسل وزيتون، هذا ما يصلح، هذه ليست وجبة رسمية، هذه وجبة إفطار. ولذلك أخت الفاضل الوجبة الرسمية ينص عليها العلماء أنك تطعمينه مثل ما يقولون نفر في المطعم، يعني رز مثلا، رز يكفي نفر، شخص رجل أو امرأة مثلا، وأيضا دجاجة، ربع دجاجة أو نصف دجاجة على حسب الآن اللي يأكل الناس. أما قضية إفطار ما تعطينا تجمعي له شيء وتشكلي له من الإفطار، وإنما وجبة غدا رز ولحم، إما معه روب، إما معه مرق مثلا، إما شيء معه، هذا يسمونه الإيدام. يا أم صالح بارك الله فيك، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.